بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وله وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، لا زال الكلام مع الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى موصولا، وهو يحدثنا كثيرا عن الإخلاص ونبذ الرياء، فيقول: إن استطعت ألا تكون محدثا ولا قارئا ولا متكلما فافعل. إن استطعت أن تستتر عن الناس فافعل. قال: إن كنت بليغا، يعني أمرك يدور بين ثلاث حالات. قال: إن كنت بليغا، قالوا: ما أبلغه وأحسن حديثه وأحسن صوته فيعجبك ذلك فتنتفخ. يعني إذا كنت تؤدي أحسن الأداء في الصوت والحديث والرواية والتفسير وغير ذلك من الأعمال، أثنوا عليك فتنتفخ وتتعاظم حتى تكون كالجبل، كالشيطان يعني. وإن لم تكن بليغا ولا حسن الصوت، قالوا: ليس يحسن يحدث وليس صوته بحسن، أحزنك ذلك وشق عليك فتكون مرائيا. في الحالة دي هتكون مرائي. وإذا جلست فتكلمت فلم تبالي من ذمك ومن مدحك فتكلم. ودي الحالة الثالثة. إذا كان بقى مدح الناس وذم الناس لا يهمك ولا في دماغك أصلا، فتفضل تكلم. لكن حالتين الأولانيين في منتهى الخطورة عليك. إما أن يثنى عليك الناس فتتعاظم فلا أجر لك، بل عليك الوزر كله. وفي الثانية، إما أن ينصرف الناس عنك لأنك لست بذاك المتحدث أو القارئ فتغتم وتهتم لذلك، فهذا رياء. وإذا عافاك الله من هذه وتلك ولا يهمك مدح الناس ولا يضرك ذم الناس، حينئذ تكلم. لماذا؟ لأن هذه علامة الإخلاص. علامة الإخلاص ألا تعبأ بمدح الناس ولا بذمهم. وقيل له: ما الزهد؟ قال: القنوع. الزهد القناعة، إنسان يقنع بما رزقه الله عز وجل من أرزاق الله المتفاوتة المتكاثرة، ليس الطعام والشراب فحسب، لا، أن تقنع بكل ما قسمه الله لك، حينئذ تكن زاهدا. قيل له: ما الورع؟ قال: اجتناب المحارم، اجتناب حرمات الله عز وجل. كل ما تسمع أنه حرام تجتنبه وتبتعد عنه، فلا شك أن هذا هو الورع. قيل له: ما العبادة؟ قال: أداء الفرائض. أداء الفرائض، صبح وظهر ومغرب وعصر وعشاء مع الإمام في جماعة، جميل، هذا باب الصلاة. الزكاة، تؤدي حق الله تعالى فيها وحق الفقراء والمساكين. الصيام، تصوم رمضان حسبة لوجه الله عز وجل لا رياء ولا سمعة. الحج، تحج إذا كان معك المال وتقدر على الحج، وغير ذلك من فرائض الله تعالى وأركان هذا الدين، إذا أداها العبد كان عابدا لله عز وجل. قيل له: ما التواضع؟ ما التواضع؟ قال: أن تخضع للحق. أن تخضع للحق، ده كلام كبير جدا جدا ويحتاج إلى شرح طويل، لكن ضيق الوقت يعني يجعل الإنسان في منتهى الاضطراب. يعني أنا بودي أقرأ قراءة ولا أنظر، أقرأ فقط لتسمع أنت ثم تجتهد بعد ذلك، والله تعالى يفتح لنا ولك أبواب الحكمة والخير. لكن لما كان لابد من الشرح لدواع تستدعي ذلك، فأنا الحقيقة في منتهى الاضطراب، لأنني أريد أن أسوق إليك الخير كله ولا يمكن لي ذلك، فأنا محصور بين أمرين أحلاهما مر. قال: وما التواضع؟ أو قيل له ما التواضع؟ قال أن تخضع للحق. لما تسمع أن ده دين ربنا تقول على عيني وراسي، على عيني وراسي، أنا غلطان، أنا آسف، أنا أتوب إلى الله وأعتذر إليكم. هو ده دي الرجولة والفتوة والشهامة، هي دي هي الرجولة، أنك أنت تصرعني وتوقعني في الأرض وتحط رقبتك على رجلي؟ أبدا. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالفتوة، كل الفتوة أن تخضع للحق وتعترف به، وتعترف به. وقال أشد الورع في اللسان، احبس لسانك، إن استطعت أن تحبس لسانك ولا تطلق له العنان يقول ما يشاء فاعلم أنك فتوة وأنك ورع. لأن اللسان ده وإن كان هو أصغر عضو في البدن إلا أنه أخطر عضو في البدن. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك. أبو بكر الصديق، الصديق ده هو بيقولها ورع عشان يعلمنا ويعلم الأمة كلها إن ده أخطر شيء ممكن يؤدي بالإنسان إلى جهنم وبئس المصير، ممكن يؤدي به إلى الجنة كذلك. الذهبي رحمه الله بعد أن أورد هذا الكلام يقول هكذا هو، يقول نعم التعريفات دي كلها صحيحة. فقد ترى الرجل ورعا في مأكله وملبسه ومعاملته، وإذا تحدث يدخل عليه الداخل من حديث الرياء، يدخله من هنا من اللسان. فإما أن يتحرى الصدق فلا يكمل الصدق، وإما أن يصدق فينمق حديثه ليمدح على الفصاحة. يا سلام، ده فلان ده ما أفصحه. وإما أن يظهر أحسن ما عنده ليعظم، ليكون عظيما بين الناس. وإما أن يسكت في موضع الكلام ليثنى عليه، يا سلام فلان ما أحلمه وما أجوده، ده كان مطلوب منه الكلام ولكنه لم يتكلم. ودواء ذلك كله الانقطاع عن الناس إلا عن الجماعة، كأنه يدعو إلى العزلة في زمن الشر، في زمن الشر. وقال الفضيل لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام، ما جعلتها إلا في إمام، فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد. الكلام ده مذكور في حلية الأولياء لأبي نعيم مطولا، يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم، لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم. قيل له كيف ذلك يا إمام يا أبا علي؟ قال صلاح الحاكم صلاح للعباد والبلاد. قيل له بين لنا ذلك فإنا لا نفهم ذاك. قال إذا صلح الحاكم جعل الناس قسمان، علماء ومتعلمون، فما برز منهم في العلم، الحاكم يأمر العلماء يعلموا الناس، يجعل مع كل عالم مجموعة من الناس، فمن برز من الناس في العلم كان عالما ينفع الله تبارك وتعالى به البلاد والعباد في دينهم، ومن قصر عن ذلك جعلهم في الزراعة والصناعة والتجارة فصلحت بهم البلاد كما صلح الدين، يعني صلاح الدين والدنيا بدعوة لو يعلم أنها مستجابة لجعلها في الحاكم، فقام الحاكم بهذا الدور فصلحت بالدعوة الواحدة الدنيا والدين. فقام إليه عبد الله بن المبارك وقبله بين عينيه وقال رحمك الله يا أبا علي، من يفهم هذا غيرك؟ من يفهم هذا غيره؟ سير الأعلام المدى
الأعلى من بنا.
وقال الفضيل: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وحتى لا يحب أن يحمد على عبادة الله. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعتقد أن البلاء الذي نزل عليه من السماء نعمة من الله عز وجل، والرخاء نقمة واستدراج لينظر هل يشكر أم يكفر. نعم، وحتى لا يحب أن يحمد على طاعة الله. طب ما احنا دلوقتي كلنا بنحب ان احنا نحمد على طاعة الله، اي طاعة واجبة، يقول لك الحمد لله ده فلان ده رجل طيب جدا، ورجل طيب ده بيصلي، يا رجل ده اقل شيء يصليه 3 فروض في اليوم، ده بيصلي اقل شيء 3 فروض في اليوم. والتاني يقول له يا سلام، معقولة بيصلي؟ ده انا بصلي مرة واحدة، ده الفجر بس اللي انا بصليه. كأنهم بيمنوا على الله عز وجل بأخص العبادات. بأخص العبادات ازاي؟ ازاي انت بتمن على الله عز وجل بعبادة هي واجبة عليك، فإن فعلتها وإلا كنت خارجا عن دائرة الإسلام، فتحب أن تمدح بها؟ ده حتى العوام بيقولك ما فيش شكر على واجب. لا شكر على واجب يا أخي، أنت بتشكرنا على إيه؟ ده لا شكر على واجب. طب ما ده من أوجب الواجبات، لازم نقعد نمدح وننفخ فيك عشان بتصلي ولا بتصوم ولا بتزكي ولا بتحج؟ واللي يروح يحج عايز الناس كلها تقول له حج، ولو ما قالوش له يا حج يخصمهم ويقاطعهم وتبقى بلاوي بينه وبين الناس بعد ما يرجع من الحج. يعني بدل ما يبدأ صفحة جديدة مع الله ومع الخلق، لا، يبدأ مقاطعة. كل اللي ما يقولوش يحج يبقى عدو ويخاصمه ويفجر في الخصومة. إن لله وإنا إليه راجعون. نعم، قال الفضيل: لو حلفت أني مراء كان أحب إلي من أن أحلف أني لست بمراء. يعني هو بيقول لو حملت على الحلف لكان الحلف أني مراء أحب إلي من أني مخلص، من أني مخلص. طب ما الواحد فينا عكس كده، ده الواحد بيعمل العمل وهو مرائي فيه، أنا بعمل العمل وأنا مرائي فيه وأبدي تخشع وأبدي خضوع وذل والانكسار حتى أظهر أمام الناس إن أنا رجل مخلص، والحقيقة غير ذلك يعلمها الله. قال: ولو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون. من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟ مين فينا؟ مين فينا اللي لما الناس كلها تجتمع حوله كده لا يدخله شيء في نفسه؟ لا يدخله شيء. ليه؟ احنا مش بشر، مش بشر نحب الثناء والمدح وغير ذلك. وعن الفضيل قال: رأيت قوما من أصحاب الحديث يمرحون ويضحكون. يمرحون ويضحكون، طبعا بلا شك أن أهل العلم هم أولى الناس بالحشمة والوقار، وأن كل واحد يحفظ العلم الذي يحمله ولا يهينه بكثرة الضحك والانبساط المذموم بين الناس. فناداهم الفضيل لما رأهم على هذا النحو، ناداهم وقال: يا ورثة الأنبياء مهلا، يا ورثة الأنبياء مهلا، إنكم أئمة يقتدى بكم، إنكم أئمة يقتدى بكم، أي فلا تفعلوا هذا، هذا لا يليق بالعلم الذي تحملونه في صدوركم، فلا تذلوا حمار العلم في الطين. وقال أحمد بن حنبل: سمعت أبا جعفر الحذاء قال: سمعت الفضيل يقول: أخذت بيد سفيان بن عيينة. طبعا ده إمام ضخم جدا من الأئمة، وهو قرين الفضيل بن عياض، وسفيان الثوري من شيوخ الفضيل، وإن كان يروي عن الفضيل، ودي منقبة عظيمة جدا إن سفيان الثوري من جلة شيوخ الفضيل، ومع هذا ينزل ويروي عن الفضيل، فهذا من باب رواية الشيخ عن التلميذ. منقبة للفضيل بن عياض. أخذ الفضيل بن عياض بيد سفيان بن عيينة ومشى به حتى نزل واديا، فقال: يا سفيان، إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن، فبئس ما تظن. مع الصلاح والهدى والتقى والعلم والدعوة إلى الله والإخلاص والعبادة وقيام الليل وسائر الفضائل والمناقب، ومع هذا يقول له: إذا كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن. يا سلام على الورع، يا سلام على الورع. ويقول الفضيل: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، لأن الطيور على أشكالها تقع، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وغير ذلك من النصوص، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فإن المقارن بالمقارن يقتدي، وغير ذلك مما جاء في باب حسن الصحبة وسوء الصحبة. وسوء الصحبة: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إلى آخر الحديث. فيقول هنا: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، أبطل الله عمله وأذهب الله عمله، لأنه لا يمكن أن يحب صاحب بدعة إلا إذا كان مريض القلب، إلا إذا كان مريض القلب وأخرج نور الإسلام من قلبه. من أحب صاحب بدعة خرج نور الإسلام من قلبه، لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل، نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب. يا سلام، نظر المؤمن صاحب السنة وصاحب الاستقامة إلى رجل من أهل الإيمان صاحب سنة واستقامة يجلو القلب، نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب، ونظر الرجل إلى صاحب بدعة يورث العمى، من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. انظروا إلى موقف فضيل بن عياض من الأمراء والسلاطين. طبعا هو عاش في زمن هارون الرشيد، وبينه وبين هارون الرشيد مساجلات ومناظرات ومجالس وعظ، ومجالس وعظ يعني بالعامية كده بهدل فيها هارون الرشيد، لأن هارون الرشيد كان رجل علم من أعلام الأمة، وكان رقيق القلب رقيق الحال مع الله عز وجل، يتأثر بأدنى كلمة وعظ. هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما، وهو الذي كان ينام على ظهره ويرى السحابة في السماء فيقول: أمطري أينما تمطري فسيأتيني خراجك، فسيأتيني خراجك. الرجل المجاهد، الرجل العابد، لا كما يقول هؤلاء المجانين من أنه كان صاحب مجون وخنا وفجور وغير ذلك مما كتبه غير واحد في ترجمة هذا الإمام العلم من أعلام الأمة، وكنت أنوي أن أذب عنه في هذه الدقائق المعدودات التي نلتقي فيها معكم كل يوم من أيام رمضان، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، إلا أنه يبدو أنه لا يكون له وقت، لأن من هو أولى منه من أعلام الأمة أولى بطرح تراجمهم على أسماعكم. لما دخل فضيل بن عياض على هارون الرشيد أمير المؤمنين قال له: يا حسن الوجه، لقد كلفت أمرا عظيما، أما إني ما رأيت أحدا أحسن وجها منك، فإن قدرت ألا تسود هذا الوجه بلفحة من النار فافعل. تصور واحد عالم يدخل على أمير المؤمنين ويقول له: الناس دي كلها مسؤولة منك أنت، مسؤولة منك أنت، فإن استطعت ألا تسود وجهك بلفحة من نار جهنم فافعل. حد يقدر يقول كده؟ لأن دول علماء ربانيين، العالم الرباني يقول هذا وزيادة. فقال له هارون عظني، أي زد في موعظتي. قلت بماذا أعظك؟ هذا كتاب الله بين الدفتين، أهو المصحف أهو تعمل به، المصحف ده تعمل به. قال انظر ماذا عمل بمن أطاع المصحف، أهو انظر ماذا عمل هذا المصحف بمن أطاع وماذا عمل بمن عصاه. ما من صفحة في كتاب الله تخلو من الحديث عن أهل الطاعة وأهل المعصية، جزاء الطائعين وجزاء العاصين، الجنة والنار، أهل الإيمان وأهل الكفر، وهكذا. قام القرآن على المقابلة بين هذه الأوجه، لا تخلو صفحة من صفحاته إلا نادرا من هذا الأمر. قال إني رأيت الناس يغوصون على النار غوصا شديدا ويطلبونها طلبا حسيسا، أما والله لو طلبوا الجنة بمثلها أو أيسر منها لنالوها. وقال عد إلي، قال هارون رشيد ابقى ارجع لنا تاني عشان تعظنا. فقال لو لم تبعث إلي لم آتك، ولكن لكونك أمير المؤمنين وقد دعوتني فيجب علي أن أسمع وأطيع لأمير المؤمنين، لكن والله لو تركتني وما طلبتني ما دخلت عليك. وكان هارون وكان الفضيل بن عياض يهرب من مجالس الحكام والملوك، وكان لا يقبل عطاياهم ولا هداياهم، وكان يقبل عطية وهدية عبد الله بن المبارك، هو الذي كان ينفق عليه، هو الذي كان ينفق عليه. قال لو لم تبعث إلي لم آتك، وإن انتفعت بما سمعت عدت إليك. يعني لو شفتك بتطبق الكلام ده صح هجيلك، لكن لو كانت المجالس مجالس بقى يعني هشك بشك كده وهي مجالس لمجرد أو كلمة من الشيخ أو الشيخ بيقول لنا كلام كويس وكلام حلو والله الله سيدنا الشيخ، لا لا مش هرجع لك تاني، مش هرجع لك تاني. إما أن تعمل بمقتضى الموعظة وتعمل بالكتاب والسنة وتحكم هذا في الأمة، وإما هذا فرق بيني وبينك. قال الفضيل في مرضه ارحمني بحبي إياك فليس شيء أحب إلي منك. فهو يطلب من الله تعالى أن يرحمه بخصلة من خصال البر والطاعة، وهي محبته لله عز وجل. وقال الفضيل وددت أنه طار في الناس أني مت حتى لا أذكر، إني لا أسمع صوت أصحاب الحديث فيأخذني البول فرقا منهم. يعني خوف منهم، لأنه كان يخاف أن يحدث، كان يخاف أن يحدث، لأن الحديث شديد على أمثال هذه القلوب شديد، وكانوا يخافون أن يغلطوا أو يحدثوا بغير ما قال النبي حرفيا. فكان إذا رأى أصحاب الحديث كأنه يبول على نفسه من شدة الخوف. تعظيم وهيبة هارون الرشيد يا رجل، كان إذا أتاه رسالة من أحد ولاته فيها حديث لرسول الله قام ووقف ووضع الكتاب على رأسه ويقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نحن كذلك؟ اللهم إنا نرجوك أن نكون كذلك أو قريبا من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.